السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من النسب الخالد. ودائما يشرفني فضيلة الشيخ الدكتور أسد المجبيشي الداعي الإسلامي. أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا بكم أخي الحبيب،
جزاك الله خيرا عنا. الحلقة اللي فاتت وقفنا عند نقطة فارقة، مات فرعون، هلك فرعون، هلك من كان يدعي الألوهية، هلك وقومه وملأه ينظرون. فهل كانت العبرة واضحة إلى هذا الملأ أم لم يتعظه؟ هذا ما نبدأ به فضيلة الشيخ الدكتور سيد الجبيشي، هل كانت العبرة واضحة أم أن القوم لم يتعظوا؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اجتبى، وبعد. هو في الحقيقة طبعا فرعون لما أهلكه الله تبارك وتعالى على النحو الذي رأينا، وقال الله عز وجل في كتابه اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك إيه؟
آية.
لمن خلفك آية، وبالفعل رآه كل من خلفه، لكن تعال نشوف استكمال الآية نفسها.
أي.
لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.
كثير،
وإن محمد. كثيرا من الناس عن رغم أنها آية هي. رآها الناس رأي العين، وربما إلى يومنا هذا الذين يعني يعترفون أو يعتقدون أن المومياء المعروفة
برمسيس أو غيره،
رمسيس أو غيره، هي لفرعون أو غير فرعون، احنا رأيناه بأعيننا.
صحيح.
رآه قومه حينما طرح لهم على شاطئ بحرهم، رآه قومه أيامها، رآه من كانوا يعبدوه من دون الله عز وجل، رآه من كانوا يخافوه، رآه ورآه ورآه ورآه. لكن الله يقول وإن كثيرا من الناس عن آياتنا إيه؟ لغافلون. والدليل أننا لم نرى في عالم الناس وفي عالم البشرية بعدها أن كل الفراعنة والقياصرة والأكاسرة والطغاة والمتكبرين والمتغطرسين أنهم تعظوا من فرعون أبدا، كله عايز يجرب التجربة.
أسأل بس سؤال مهم.
إلا من رحم الله.
قوم فرعون الذين بقوا بعد أن هلك جنوده وكانوا من معه، هل عادوا لصناعة فرعون آخر؟ أم أنهم عادوا بعظة تعلموها؟
لا طبعا، لا شك، حتى لو اتعظت قلوبهم فترة من الزمان، لكن لا شك أن البشرية هذا طبعها، إلا من رحم الله تبارك وتعالى، دائما تحن البشرية لمثل هذه الأمور والعياذ بالله، فيفرعنون من لم يكن أصلا ينوي الفرعنة. هي الناس كده للأسف، يعني إلا من رحم الله تبارك وتعالى. ولذلك هنا على الدعاء الله تبارك وتعالى دائما في كل وقت تذكير الناس بمصير الطغاة. ليه؟ حتى لا ييأس الناس من هلاكهم.
ولذلك القرآن أغلبه قصص عن السابقين.
بالضبط، لأن ساعات بتحصل عند الناس حالة من اليأس. في أي أرض في العالم يحصل حالة من القهر للناس والظلم الواقع عليهم يعني البين، فيتبدأ الناس يحصل عندها حالة من اليأس والقنوط،
خاصة ما يحدث في دول المسلمين في مانيمار وغيرها من الدول الإسلامية. صحيح.
فإيه اللي يحصل بقى ساعتها المسلم ساعتها إذا اعتراه اليأس وتسرب إلى قلبه القنوط، فحاجة من الاثنين، إما تراه يعيش خلاص يبيع القضية زي ما بيحكوا يعني ويعيش هكذا وخلاص ويترك الدعوة إلى الله والأمر معروف والنهي عن المنكر ويترك رسالته كمسلم في الحياة، تمام، أو إنه ينقاد ويستجيب لدعوة من يدعوه إلى غير الله تبارك وتعالى، خلاص
يفتن.
ويعيش على هذا النحو وانتهى الموضوع. الله يقول في كتابه فلن تجد لسنة الله إيه؟
تبديلا.
إذا سنة ربنا عز وجل في خلقه أنه ما من متمرد يتمرد على الله، وما من طاغ يطغى في الأرض، وما من إنسان مهما أوتي من قوة وسلطان وعزوة وعدد وعدة وعتاد في الأرض يتحدى الله تعالى في كبريائه وفي عظمته وفي عليائه سبحانه وتعالى إلا قسمه رب العالمين عز وجل سبحانه وتعالى وأخذه أخذ عزيز مقتدر. قال عز وجل في الحديث القدسي كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني في شيء منهما قصمته ولا أبالي. هذه سنة الله تبارك وتعالى في خلقه التي ينبغي أن يعتقدها المؤمن وينبغي أن يوقن بها، مش بس يعني أنه عارف ده وقرأ ده وفي التاريخ وحصل لفرعون، لا لا لا، لابد أن يكون المؤمن على يقين أن الحق ظاهر وأن الباطل إيه يعني منتهي بفضل من الله تبارك وتعالى.
انا عايز برضو ارجع لنقطة مهمة، هل هناك من الثابت اليوم الذي هلك فيه يعني معلوم يوم هلاك فرعون؟ هل ليوم محدد او معروف؟
نعم، هو الاشهر والاصح في ذلك ان اليوم كان ما يعرف بيوم عاشوراء، يعني ما يعرف عندنا بيوم عاشوراء، لما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم يوم عاشوراء. يعني حتى اليهود كانوا بيصوموا هذا اليوم. صحيح. اليوم عشرة من شهر الله المحرم.
صحيح.
فقال ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون.
سبحان الله،
هذا يوم ايه؟
ظهر فيه
موسى على
فرعون.
على فرعون. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه أنتم أحق بموسى منهم فصوموا.
سبحان الله،
أنتم أحق بموسى منهم فصوموا. الحديث رواه البخاري ومسلم. العجيب ان اليهود اللي كانوا موجودين ايامها، ايام النبي عليه الصلاه والسلام، وربما استمر الامر فتره من الزمان بعدهم، كانوا بيعترفوا بيوم عاشوراء ده وبيعملوا له يعني احتفاء خاص،
طقوس عندهم هم،
صيام وكذا والكلام ده كله. الكلام الان مش موجود.
سبحان الله،
بل بدلوا وغيروا.
لا اله الا الله، دليل على انهم بدلوا قول الله الحق.
حتى اليوم نفسه بدلوه وغيروه الان، واصبح هو اليوم العاشر من شهر عندهم اسمه شهر تشري. هذا الشهر شهر هم عندهم السنة بتبدأ من نيسان عندهم، وأسماء الشهور عندهم لا ميلادية هي معروفة عند الغرب والشرق وكده، ولا هجرية،
هي قبطية،
هي عندهم عبرية
وتسمى بالقبطية في مصر
عبرية. فهذه الشهور العبرية عندهم في شهر اسمه شهر تشري، هذا الشهر عندهم يوم عشرة فيه هو اللي بيحتفلوا به، وما بيذكروا اصلا موضوع ايه؟
نجاة سيدنا موسى.
نجاة سيدنا موسى. بل اذا سالت احدهم، ان سالت احدهم وقلت له لماذا تحتفلون بهذا اليوم؟
مش عارف.
لا لا، هو عنده الاجابه ان هذا اليوم يوم مبارك، ويوم ربنا عز وجل يغفر لنا فيه الذنوب ويحط عنا الخطايا
وخلاص.
طب تجيب له سير سيدنا موسى، خلاص الموضوع انتهى. خدت بال حضرتك؟
هنتعلم مع حضرتك، خصوصا ان من اكثر الناس الذين ظلموا سيدنا موسى هم بني اسرائيل.
نعم.
فرعون له حال في البرزخ وله حال يوم القيامة، حتى يكون عظة لمن يعيشون حتى الآن.
نعم، فرعون أهلكه الله تبارك وتعالى بالغرق، والغرق المتخصصون يتحدثون في هذه المسألة من أبشع أنواع الموت.
لا إله إلا الله.
ولذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام الغريق المؤمن شهيدا. لماذا يكتب عند الله عز وجل في هذه المكانة عظيمة جدا؟
لما عانى منه.
لما عانى. الغرق ليس سهلا ابدا، يعني
نسال الله العافيه والعافيه لكل
المسلمين، ينجي المسلمين اجمعين.
امين.
ولذلك ربنا تبارك وتعالى جعل له هذه الميتة بالغرق. طيب هذا فقط يتوقف عذابه او عقابه عند هذا؟ لا لا طبعا، عذابه الحقيقي هو ومن معه ينتظرهم في القبر، وكذا يوم القيامه في القبر في عالم البرزخ.
سبحان الله.
بل ان الايات التي نزلت في ذلك يستدل بها علماء المسلمين على أن للقبر عذابا،
خاصة في هذا الموضع،
في هذا الموضع بالذات. يعني قال الله تبارك وتعالى في معرض الكلام عن فرعون وقصة مؤمن آل فرعون في سورة غافر، قال الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.
لا إله إلا الله، يعرضون عليها غدوا وعشيا.
غدوا وعشيا،
سبحان الله.
خلاص، إذن هذا عذابهم في البرزخ،
يعرض ويرى مكانته في النار.
لا، يعرض هنا العرض قال أهل العلم ليس رؤية المكان فقط، بل العذاب نفسه.
سبحان الله.
يعرض على النار، يعني يلقى فيها، يعذب فيها غدوا وعشية. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون إيه؟
العذاب.
طب والعذاب اللي كان في البرزخ ده؟ لا، ده بالنسبة لهم إيه؟ ده تمهيد للعذاب الأكبر.
بيدوقوا بس العذاب.
ده تمهيد للعذاب الأكبر. هكذا والعظم.
الله العفو والعافية.
فقال الله عز وجل يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. هذا عذاب فرعون وإيه ومن معه الذين اعتقدوا فيه أنه الإله، الذين عبدوه، الذين طغوا واستكبروا في الأرض وأفسدوا فيها بين الناس، هذا عذابهم عند الله تبارك وتعالى في البرزخ في القبر، وعذابهم الأكبر
يوم القيامة
عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ولذلك حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما تحدث عن تارك الصلاة مثلا، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ على الصلاة لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي ابن خلف.
أعوذ بالله.
شوف ليه؟ لأن هؤلاء في الدرك الأسفل من النار.
يستوي معهم تارك الصلاة.
يستوي معهم تارك الصلاة. يستوي معهم المنافقون وهكذا.
لا حول ولا قوة إلا
بالله. نسأل العفو والعافية.
اللهم أمين. فرعون استوجب الهلاك، ولكن هناك أسباب جلية واضحة، وفي نفس الوقت سيدنا موسى استخلف. فما هي أسباب استخلاف سيدنا موسى وأسباب هلاك فرعون؟
أولا سيدنا موسى رحلة المعاناة حتى هو وبني إسرائيل مع فرعون، طبعا احنا تكلمنا فيها بالتفصيل. قال الله تبارك وتعالى وهو يبين لنا يعني لماذا استخلف موسى ومن معه في نهاية الايه، في نهاية القصة أو في نهاية المطاف قصة فرعون. قال الله سبحانه وتعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. قال الله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون. هذه الآيات تجيب على ما تفضلت وسألت عنه، لماذا نجي موسى ومن معه ولماذا استخلفوا في الأرض.
صحيح.
أولا عاشوا حياة الاستضعاف فترة طويلة جدا على يد هذا الأفاك الطاغية فرعون
وادعي الألوهية.
نعم. لكنهم صبروا، فتمت كلمة ربك الحسنى لهم لأنهم إيه؟ لأنهم صبروا وثبتوا على دينهم، فكان تدمير فرعون من إيه؟ من ناحية أخرى لهذا السبب. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، إذن منة الله على المستضعفين في الأرض آتي آتي.
سبحان الله. وإن الله لا يعجل بعجل أحدكم،
لا يشك فيها إلا كافر أو منافق أو جاحد أو غيره، لكن المؤمن على يقين من أن نصرة الله تبارك وتعالى قادمة قادمة. المؤمن على يقين من أن جحافل الحق ستهزم فلول الباطل، وأنها قادمة بإذن الله تبارك وتعالى في كل وقت وحين، لتدوس بأقدامها المتوضئة المتطهرة على من يقف أمامها من المبطلين، لتمحو ليل الظالمين وتغيظ الكافرين وترفع راية التوحيد في ربوع العالمين. المؤمن لابد أن يكون هذا يقينه على الله تبارك وتعالى في كل زمان ومكان. وذلك الله يقول هنا: ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض.
سبحان الله.
هؤلاء الذين استضعفوا في الأرض، لكن طبعا مسألة أن ربنا يستخلفهم في الأرض ويمكن لهم في الأرض هذه لها شروط ولها قواعد ولها ضوابط.
يجب أن يكون لها أهل، وسنتعلم من حضرتك هل تم استخلافهم وهم أهل لها أم لا.
طبعا.
قبل ما نروح لباقي المسير بعد العبور من هذا الطود العظيم، خرج سيدنا موسى وقومه إلى الأرض التي وعده الله في طريقه إليها، ولكن عايز أرجع للشاطئ الآخر وهو الشاطئ الذي لفظ جثمان فرعون الطاغية إلى قومه. لماذا لم يذكر حتى في القصص قوم فرعون وظل الذكر مع المستضعفين، ويستكمل القرآن الكريم قصة سيدنا موسى ولم يذكر من كانوا بالشاطئ الآخر؟
أولا لأن وقتهم انتهى خلاص، يعني يكفيهم أنهم ذكروا طوال هذه المدة تبعا لفرعون. هو في الأصل يعني في الأصل يعني في الحقيقة يعني هو ما يستحق أصلا لا فرعون ولا أتباع فرعون أن يذكروا في الأصل.
صحيح.
خدت بال حضرتك؟ لكن الله تبارك وتعالى ذكرهم في كتابه من أجل أن يعتبر المعتبرون وأن يتعظ المتعظون
وأن نعلم حال المستخف بهم.
بالضبط. ففرعون خلاص هلك، فهلك معه من كان إيه؟ من كان تبع
من الملأ. صحيح.
لن تسمع لهم ذكرا ولن تقوم لهم قائمة بعده، خلاص انتهى أمرهم، انتهى أمرهم ووضعهم. هذه من ناحية.
صحيح.
من ناحية أخرى لعل بعضهم رأى ما رأى فآمن.
صلح أمره.
يعني على بعضهم صلح أمره.
صحيح.
وهكذا هذا لا يستبعد. صحيح. يعني هذا لا يستبعد. نعم.
هنكمل المسير مع سيدنا موسى. عبر سيدنا موسى وقومه إلى الشاطئ الآخر في أمان من الله وبعون منه. ماذا وجدوا في طريقهم وماذا حدث؟
قال الله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. بنو إسرائيل هيبدأوا يشتغلوا بقى.
يعني
شغلهم
ده شغلهم. اللي احنا بنقول عنهم مؤمنين اول ما يعدوا يقولوا له عايزين اله.
ما هذا شغلهم. وهم كانوا من شويه بيقولوا له انا لمدركون.
سبحان الله.
مش ده حصل. وكانوا من شويه وسيدنا موسى بيذكرهم بيقول لهم ايه اصبروا استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين. هم قالوا ماذا لموسى ساعتها؟ قالوا اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا. يعني شوف كلامهم حتى هم وربنا عز وجل بينجيهم من فرعون اللي معاه. قال الله قالوا لموسى ذلك فقال قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. طب انتوا يا ناس يعني انتم يعني سبحان الله القدير سيدنا موسى وعدكم بالنجاه ووعدكم بالاستخلاف الارض وبشركم بهلاك فرعون الكلام ده رأيتموه بأعينكم
ووعدهم أنه كل ذلك من الله.
ده انتوا لسه شايفين آية عظيمة جدا يعني.
صحيح.
الآية مش بسيطة.
صحيح.
يعني أن البحر ينفلق في فلقتين وتمرون بهذا النحو من الأمن
وندور على إله آخر
ويهلك فرعون بعدكم مباشرة وينطبق عليه البحر مرة تانية. الآية مش سهلة أبدا.
صحيح.
سبحان الله. وعلى الرغم من ذلك مجرد ما عبروا للناحية الثانية وجدوا بعض الكنعانيين يعبدون أصناما لهم على صورة البقرة.
سبحان الله.
خلاص قاعدين بيعبدوا هم دي عبادتهم. خلاص. فعن الحارث بن مالك قال عشان نشوف بقى الفارق بين قوم وقوم. بنو إسرائيل قالوا لموسى اجعل لنا
إلها نعبده.
فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين غزوة حنين ونحن حديث عهد بالجاهلية. كانوا لسه داخلين في الإسلام فتح مكة سنة 8
قريب. صحيح.
وحنين كانت سنة 8 يعني فرق بينهم أيام يعني مدة بسيطة. قال فسرنا معه إلى حنين. قال وكانت كفار قريش ومن سواهم من العرب لهم شجرة عظيمة خضراء يقال لها ذات أنواط مشهورة بهذا الاسم شجرة عريضة جدا ومشهورة ومعروفة في مكان الماء يأتونها كل سنة فيعلقون أسلحتهم عليها ويذبحون عندها ويعكفون عليها يوما من أعمال الجاهلية.
يتفخرون بإنجازاتهم في الحروب يعني
من اعمال الجاهليه.
صحيح.
اللي بيعملها حتى بعض اللي بينتسبوا للاسلام الان عند قبره ولا ضريح ولا كذا يروح يذبح ويروح يوزع والكلام ده كله وهو يحسب انه يصنع ايه
لله
يصنع خيرا. قال فراينا ونحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سدره خضراء عظيمه شبيهه بالشجره اياها اللي هم كانوا متعودين عليها قبل دخولهم في الاسلام. قال فتنادينا من جنبات الطريق يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط.
لا اله الا الله.
مش هم احنا قريش كان عندهم طب خلي لنا دي
احنا كمان
وهم ما قصدوا ان يعبدوها ساعتها انما قصدوا ايه
الافتخار بالانجازات اللي يفعلونها من
شجاعه يعني نستظل بها ونعلق عليها ملابسنا واسلحتنا يعني قصدوا هذا ساعتها يعني.
صحيح.
لكن النبي عليه الصلاه والسلام يعني
يفهم طبيعه البشر
طبعا سبحان الله فاراد ان يغلق هذا الباب ويسد هذه الايه هذه الذريعه الخطيره جدا يعني. قال النبي عليه الصلاه والسلام الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إنها السنن.
لا إله إلا الله.
وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث ويقول لتركبن إيه سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جحر ضب إيه دخلتموه قالوا من يا رسول الله اليهود والنصارى يا رسول الله قال فمن والحديث لتركبن سنن او سنن ما كان قبلكم والحديث وقف عند هنا رواه احمد الترمذي وحسنه الالباني. هي القضيه هنا النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يغلق هذا الباب الخطير جدا اللي احنا عارفينه بمصطلح التقليد وخلينا نضيف اليه ما اضافه البعض التقليد الاعمى يعني أن نقلد كل ما جاء عن المشركين من الشرق طارة من الغرب طارة. حتى اللي في بعض الناس طلع علينا من سنوات يقول إيه؟ يقول يجب على علينا في بلادنا يعني المسلمين أن نأخذ عن الغرب كل شيء حتى نجاساتهم وقذاراتهم. لا يا أخي
أبواق الشر.
لا يا أخي إحنا ممكن نأخذ منهم شيء نافع.
ولكن
نأخذ منهم صناعة طيبة، نأخذ منهم منتج طيب، نأخذ منهم فكرة طيبة، لكن نأخذ نجاساتهم ونأخذ كفرهم ونأخذ أفكارهم العقيمة ونأخذ إلحادهم؟ لا لا. قال القائل بالشرق أو بالغرب لست بمقتدي، أنا قدوتي ما عشته شرع محمد، حشايا يثنيني سراب الخادع ومعي كتاب الله يصدع في يدي.
اللهم أمين. ومعنا معنا كتاب الله يصدع في أيدينا جميعا، ونسأل الله أن نكون ممن يتبعون كلام الله إلى يوم أن نلقاه. أنا عايز أقف مع حضرتك عند هذه النقطة، خاصة أن بني إسرائيل الذين تحدثنا عنهم أنهم مستخلفون، فهل هم حقا أهل لهذا الاستخلاف أم لا؟ هذا بعد الفصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعنا تاني بعد الفاصل، وسؤالنا كان مهم. بني إسرائيل وعدوا بالاستخلاف، فهل هم أهل لهذا الاستخلاف أم لا؟ يجيب عن ذلك فضيلة الشيخ الدكتور أسامة بشبيش الداعي الإسلامي، هل هم أهل؟
هي قضية أهل أو غير أهل، هذه القضية تقاس بما عليه الناس.
صحيح.
الله تبارك وتعالى هو خالقهم، هو أعلم بهم سبحانه وتعالى. وحتى سيدنا موسى لما قال قولتها استعينوا بالله واصبروا الآيات، قال في النهاية إيه؟ فينظر كيف تعملون. يعني ربنا عز وجل هيستخلفكم في الأرض ويمكن لكم في الأرض ويهلك فرعون ومن معه، فينظر كيف تعملون، ستقابلون النعمة بالشكر أم تقابلوها بالجحود.
يعني إذن فهذه النعمة إذن اختبار في حد ذاته.
اختبار، هي اختبار. فمن شكر فلنفسه، ومن أساء إيه؟
فعليه.
ومن أساء فعليه. فالله تبارك وتعالى يعطي النعمة للإنسان ويمنحه المنحة وينجيه من عدوه، لينظر هل سيشكر هذا الإنسان، وهل شكره سيكون بس بالكلام فقط، أم الشكر ينبغي أن تتوفر فيه إيه؟ تتوفر فيه أركان الشكر كلها.
صحيح.
أن يكون بالقول وبال يعني أن يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح.
صحيح.
هو ده الشكر.
صحيح.
خلاص. فسيدنا موسى قال ينظر كيف تعملون، ماذا سيكون رد فعلكم، هل ستحفظون لله عز وجل هذا الإيه؟ الجميل والمعروف، وتعبدون الله تبارك وتعالى، وخلاص أصبح لكم التمكين الآن، فلا فرعون بيطردكم ولا حد بيزعجكم ولا حد بيجبركم على ترك العبادة أو ترك طريق الله عز وجل والدعوة إليه، ففرصة فرصة. لكن القوم أساءوا وتمردوا على الله وعلى نبيهم موسى عليه السلام، وأول شيء أول
طلبوا إليه
اختبار حقيقي
سقطوا فيه،
قالوا جعلنا إلها كما لهم إيه؟
تأليه.
كما لهم
سبحان الله. سيدنا موسى بعد الذهاب إلى المكان الذي اعتقدوا أو استقروا فيه طلبه الله ووعده بلقاء، لماذا كان هذا الوعد، خاصة أنهم حديثي عهد بالعبور، وما الحكمة وماذا حدث بهذا الوعد؟
هو لا شك أن سيدنا موسى عليه السلام بعد المرحلة الطويلة هذه بحاجة إلى أن يلقى ربه تبارك وتعالى. ليس الله هو من بحاجة لأن يلقى موسى، ولكن موسى هو من كان بحاجة بالفعل إلى أن يلقى ربه تبارك وتعالى ويكلم ربه عز وجل كلاما مباشرا. والكلام المباشر بين النبي أو الرسول وبين رب العالمين سبحانه وتعالى هو نوع من أنواع الوحي، ومرتبة من مراتب الوحي التي تحدث عنها العلماء، يعني أن يكلم الله مباشرة دون إيه؟ دون وسيط، يعني دون حامل الوحي زي جبريل عليه السلام
جبريل. لا، أمين الوحي،
يتكلم مع ربه مباشرة. نفس الطريقة التي رأيناها في قصة موسى عليه السلام، والمرتبة من مراتب الوحي التي رأيناها لما كلمه ربه في بداية إيه؟ في بداية الأمر.
صحيح.
فالآن أصبح موسى بحاجة بالفعل بعد المرحلة الطويلة اللي عملها وقضاها مع فرعون،
اشتاق إلى كلامه مع ربه.
نعم. ولذلك كان لابد من هذا الوقت في هذا الموضع. والله تبارك وتعالى يقول ووعدنا موسى 30 ليلة.
30.
نعم. وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فتم
ميقات
ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فأهل العلم بعضهم يقول ان ربنا تبارك وتعالى وعد موسى ان يبقى في مكان ما ليكلمه ربه تبارك وتعالى، وان يعني كانه ايه سيعتكف هذه الفتره بينه وبين ربه تبارك وتعالى متعبدا
ليطهر.
هو الواحد اقول لحضرتك على شيء، الانسان مننا حتى الانسان العادي يعني سبحان الله القدير بعد ما بيمر بمرحله معينه في حياته خاصه تكون مرحله صعبه
صحيح.
فيها عناء، فيها تعب، فيها ارهاق ذهني ونفسي، فيها مجابهة عدو من أعدائه، راجع من حرب، من معركة، فبيحتاج إلى وقت إيه؟
هدوء،
إلى وقت تهدأ فيه نفسه مرة أخرى ويجمع على نفسه جوارحه من جديد، متعبدا رب العالمين سبحانه وتعالى في جو هادئ حتى يستطيع بعدها أن يقف على أقدامه مرة أخرى،
خاصة أن الرسالة مستمرة صحيح،
ليكمل إيه
المشوار.
هذا المشوار. فكان موسى هذا هو كان الوضع، فوعده رب تبارك وتعالى قيل شهر ذي القعدة وعشر من ذي الحجة،
يعني 30 يوما، هل لها دلالة أم ليست
يعني
دلالة؟
فيها كلام كثير جدا، ولكن الذي يعنينا فيها أن الله تبارك وتعالى وعده 30 ليلة ثم زاد عليه إيه
بعشر.
زاد عليه 10، فكانت 40 ليلة، ليس كما قرأها اللي حكى عنه ابن الجوزي 50 ليلة يعني غلط في 10 ولهم يعني جت في 10 ده القرآن يا أخي، ده القرآن. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. هنا وقفة مهمة جدا، أن سيدنا موسى لما ترك قومه وخرج معتكفا بينه وبين ربه، وقيل أنه كان صائم هذه الأيام يصوم لله وتعبد الله عز وجل، لا لم يترك المسألة كده ويقول لهم خلاص مشوا حالكم انتوا وعيشوا حياتكم،
وضع قواعد.
لا طبعا طبعا، وضع قواعد، وضع اسلوب حياة سيعيشون من خلاله، ووضع لهم البديل، القائد البديل، الامام البديل، المعلم البديل، لازم
صحيح.
هو ده المسلمين لابد ان هم يتعلموه، ان دائما وابدا ما يترك الانسان المسألة وكده، حتى في البيت نفسه انت مسافر، فشوف مين البديل،
الزوجة أو الابنة،
الزوجة هي تتولى المسؤولية وتكلفها بكذا وتقول لها خلي بالك من كذا وكذا وكذا، وتديها تعليماتك وتديها نصايحك، وعشان تمشي وانت مرتاح مطمئن
صحيح.
عندك ولد كبير، عندك حد متابع، وهكذا المسؤول صاحب أي مصلحة لما يجي ماشي يعمل ايه، يشوف البديل صح ولا لا
صحيح.
وده الناس حتى تعرفوا على ذلك، حتى في 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 حتى في في أحكام البلاد والدول نفسها، ما هو بيمشي يقول لك ترك نائبا عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يخرج عليه السلام في سفرة
إلا ما
ولا في غزوة إلا وقد ترك إيه
نائبا عنه في
من يخلفه في الناس
صحيح.
من يأمهم في صلاتهم، من يقودهم في حاجاتهم وإدارة بلادهم، من ومن 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 في كل
صحيح.
شيء سبحان الله القديم
صحيح.
فهذا كانت سيدنا موسى عليه
سبب
السلام
سبب الخروج
نعم.
إلى هذه
نعم.
طيب سيدنا موسى كان يتعبد عبادة الصوم كما حضرتك ذكرت في بعض الروايات وإلى آخره، لماذا طلب سيدنا موسى رؤية الله سبحانه وتعالى؟ أولم يؤمن أم أنه يتساوى بطلب سيدنا إبراهيم مثلا؟
وسيدنا إبراهيم قال أي بلى، ولكن
ليطمئن
إيه
قلبي،
يعني ليس شكا، وإحنا وقفنا معها أيامها كتير يعني ليس شكا في قضية وجود الله من عدمه سبحانه وتعالى، أو الإيمان بالله عز وجل من عدمه، لا هو مؤمن بربه تبارك وتعالى، ولكن يريد أن إيه يريد أن يزيد الإيمان في قلبه وفي نفسه أكثر وأكثر تشوقا لرؤية
من يحب.
هذه الآية العظيمة يعني التي طلبها من الله عز وجل، قال يا أرني كيف تحيي الموتى. سيدنا موسى الآن يكلمه ربه تبارك وتعالى كلاما مباشرا دون إيه
دون
وسيط. فالنفس البشرية بطبعها تطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى، فربنا يكلمني يطمع أن يرى ربه عز وجل، يطمع إيه
أن يرى
ربه تبارك وتعالى. ولذلك هنا أنا لما هقف مع يسمح لنا أقف مع هذه الآية بالذات
طبعا.
سيتبين لنا أن طلب موسى عليه السلام ليس طلبا منكرا يعني، والدليل أن الله لم ينكر عليه ولم يعاقبه ولم يلومه
صحيح،
ولكن الرد نفسه يقول يعني القضية قضية إيه؟ قضية أنه لا لن تستطيع يعني مش هينفع الآن،
طلب الحبيب
أنت في العالم ده العالم الدنيوي ده لم ينفع الآن مش هينفع خلاص، لكن لم ينكر عليه الطلب في حد ذاته يعني. هنا يقول ربنا سبحانه وتعالى، وهذه الآية نحتاج أن نتدبرها جيدا يعني، قال الله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. سبحان الله القدير. أي عجيبة. سبحان الله. موسى عليه السلام نال شرف تكريمه لله وهو الآن يسعى لنيل نعمة إيه؟
رؤية
مولاه سبحانه وتعالى. نال شرف دي يعني بيحاول. ما فيش مانع يعني.
وهو مبتغى كل مؤمن.
ولذلك إن في فريق من الناس هم كده بيحبوا ينكدوا على نفسهم وعايزين ينكدوا على البشرية كلها بفكرهم العقيم يعني. فلسفات ما عند الله بها من سلطان. يعني تجد إن فريق من الجهمية والمعتزلة زمان ومن كان على شكلتهم الآن في هذه الأفكار العقيمة يعني ينكرون رؤية الله عز وجل في الدنيا والآخرة.
لا إله إلا الله والآخرة أيضا.
والآخرة يقولون بهذا، الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة
وهو خير متاع الجنة.
هو منهم من أنكر حتى تكليم الله لخلقه.
لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
وانت حتى لما أهل السنة ولما يقولون في قضية الكلام يقولون الله تبارك وتعالى يتكلم، نعم يتكلم، وكلام الله صفة من صفاته
سبحان الله.
ولذلك عد القرآن صفة من صفات الله تبارك وتعالى لأنه
كلام الله،
لأنه كلامه سبحانه وتعالى. فالمسألة عمل لهم إزعاج. فراح في يوم من الأيام واحد منهم جاب واحد من العلماء وقال له شوف من الآخر لابد أنك إيه؟ أنك تغير لي شكله في آية من آيات القرآن الكريم. قال له هي؟ قال له الله يقول وكلم الله موسى تكليما. فإحنا عايزين ننفي قضية الكلام دي، الصفة دي ننفيها عن الله. طب نعمل إيه؟ أنتوا عاملين نفسكم ليه؟ هي كده في القرآن. قل له لا غيرها لي. قال له يعني أعمل إيه؟ قال له خليها وكلم الله موسى تكليما.
الله
خلي موسى هو اللي يكلم ربنا، مش ربنا اللي يكلم موسى.
سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
فالثاني كان فقيه وإمام وناصح يعني، حتى تحت الإيه؟ تحت القهر. كان مطلوب منه يعمل الكلام ده
بالسيف.
فماذا قال؟ قال هذه إن أجبتك لها ماذا ستصنع في قول ربك تبارك وتعالى؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه.
لا إله إلا الله.
تعمل فيه إيه؟
يشيل الكلمتين بقى. ليست شكله.
فبهت الذي جاهل وظلم. ما تكلم خلاص.
صحيح.
ما تكلم. فهنا سيدنا موسى عليه السلام يطلب من الله تبارك وتعالى أن يراه. طب نشوف أهل العلم تكلموا فيها قالوا إيه؟ قالوا أما في الدنيا فلا يرى الله تبارك وتعالى إلا في المنام.
يرى في المنام؟
نعم يرى في المنام. أما في اليقظة والواحد صاحي كده وبيقولوا مفجل عينيه كده وقاعد وصاحي ومدرك
يستحيل.
لا يستحيل. كما جاء في مسلم الإمام أحمد دليل قضية المنام، جاء في مسلم الإمام أحمد والحديث صحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى أحسست ببرد أنامله بين كتفي.
لا إله إلا الله.
في قصة رؤيته لله تبارك وتعالى.
لا إله إلا الله.
نبينا عليه الصلاة والسلام فيرى الله. نعم وقد ثبت أن بعض الأئمة والعلماء رأوا ربهم تبارك وتعالى، لكن في بعض الجهال والمبتدعين والمخرفين يتحدثون في قضية رؤيات الله عز وجل كلام ما صح يسمع حتى، يعني ما يصح أن يسمع حتى. أما في الآخرة فرؤية الله تبارك وتعالى من هي أعظم النعيم.
صحيح.
قاطبة
يوم المزيد.
يعني نعمة تضمحل أمامها كل النعم.
صحيح.
ولذة تتلاشى أمامها كل اللذات.
ومبتغى كل مؤمن.
نعم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إلى ربها إيه؟
ناظرة.
إذن هذا الله تبارك وتعالى أثبت هذا في كتابه. إذن لا يظن بموسى الكليم أن يسأل ربه تبارك وتعالى ما لا يجوز. ولذلك هنا حتى بتسمع بعض الأئمة خاصة أصحاب الأصوات الجميلة أصلا يعني أن يزيد منهم في أمتنا، فتسمعه مثلا في دعاء القنوت في رمضان هو بيدعي يقول ايه؟ يقول يا من لا تراه العيون، ويسكت ويكمل دعاءه. لا ده ناقص يا
لا اله الا الله.
لا ناقص. عايز يعني تتكلم في هذا يا من لا تراه العيون في اليقظة، في الدنيا في اليقظة كده، انما في الدنيا في المنام نعم تراه العيون سبحانه وتعالى. اصلا يمن علي وعليك وعلى المشاهدين اجمعين والمسلمين برؤيه وجه الله الكريم في المنام
يا رب اللهم.
ولذلك هنا الله لم ينكر عليه سؤاله ولو كان سؤال موسى محالا لأنكر الله عليه. صح ولا لا؟
صحيح.
ما كانتش هتفوت يعني، كما أنكر على نوح سؤاله في ولده.
صحيح.
احنا فاكرين القصة. صح ولا لا؟
صحيح.
طيب أجابه الله تبارك وتعالى بقول لن تراني، لم يقل له لا تراني، ولم يقل له لست تراني، قال إيه؟
لن.
قال لن تراني، أو كان ممكن يقول له لا تجوز رؤيتي. الفرق هنا ظاهر طبعا، وهذا دليل على الجواز. إلا أن موسى عليه السلام العلة هنا إيه؟ لماذا لن تراني؟ لأنك بشكلك وهيئتك وصورتك
في الدنيا
البشرية لا تتحمل، يعني لن تتحمل رؤية من؟
وأكد ببيان عملي سبحانه وتعالى،
وأكد بيان عمل هو إيه؟ انظر إلى الجبل هذا، انظر إلى الجبل. طب لما ربنا عز وجل يقول فإن استقر مكانه فسوف تراني، طب لو استقر الجبل مكانه هل كان سيحال بين موسى وبين رؤية ربي عز وجل؟
أكيد لا.
هل يخلف الله وعده؟
لا أكيد لا.
حاشاه سبحانه وتعالى.
وتعالى.
إذن هنا كأن الله تبارك وتعالى أراد أن يعلمنا أن رؤيتنا له جائزة.
لا إله إلا الله.
لكنها في اليقظة في الدنيا مستحيلة، صعبة.
وخاصة أن هذا الجبل من خلق الله سبحانه
وتعالى.
خلق
عز وجل.
ونحن من خلق الله.
بل هو من الخلق الإيه؟ لخلق السماوات والأرض إيه؟ يعني أعظم.
أعظم.
وأقوى. صح ولا لا؟
صحيح.
ولذلك هنا قال أهل العلم من جاز عليه التكلم أو التكليم فرؤيته أولى بالجواز.
صحيح.
صح ولا لا؟
صحيح.
إذن المانع هنا حالتك البشرية. والناس يسألوا في دي يقول لك طيب طب الحالة البشرية، طب ما أنا في الجنة كيف تقول لي في الجنة أشوف ربنا؟ لا، الجنة الوضع يختلف،
القياس يختلف. ليست
صح ولا لا؟
ليست كما كنت.
نعم، بل يقوي الله عز وجل نظر الناظرين إليه في الجنة فيروه سبحانه وتعالى. بل النبي صلى الله عليه وسلم بيبشر المؤمنين، الناس دي بتنكد علينا، عايزة تنكد علينا.
صحيح.
أنت يعني عايز يقول لك أنت عشت حياتك كلها في يقظتك محروم من رؤية ربك وتعالى نحرمك منها في الآخرة. سبحان الله.
سبحان
الله. على الرغم أن في نصوص واضحة ظاهرة جلية في هذه المسألة، فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام ليبشر المؤمنين الذين يشتاقون أيما شوق لرؤية رب العالمين في جنات النعيم. فيقول
الله.
عليه الصلاة والسلام يتجلى لهم ربهم يوم القيامة ضاحكا.
يا الله.
يعني ليس لك يا أيها المؤمن أن ترى ربك في الآخرة في الجنة فقط، بل ستراه عز وجل هو إيه؟ وهو يضحك إليك سبحانه وتعالى. فإذا رآه المؤمنون، إذا رأى المؤمنون رب العالمين سبحانه وتعالى في جنات النعيم، فساعتها تتلاشى أمامهم كل النعم وتضمحل في عيونهم وقلوبهم كل اللذات، فيقولون وهم يطلبون هذا من ربهم أرنا وجهك ننظر إليك، أرنا وجهك ننظر إليك، فيكشف الله تبارك وتعالى الحجاب عن وجهه الكريم سبحانه وتعالى، فيراه المؤمنون فيخرون لله عز وجل سجدا. قال الله تبارك وتعالى كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. هذا في جنة ربنا سبحانه وتعالى، هذا في جنة ربنا. يا ربنا يا رب يرزقنا الجنة ولا يحرمنا النظر إلى وجه الكريم. اللهم أمين. اللهم أمين.
زودتنا الشوق يا حبيب الشيخ.
أسأل الله عز وجل أن يجعل الشوق يعني واقعا في حياتنا بين يديه سبحانه وتعالى.
أسأل الله أن نكون أهلا لهذا.
آمين. آمين يا رب.
وأن يرزقنا الإخلاص.
آمين يا رب. آمين. آمين يا رب.
سيدنا موسى كليم الله قال في كتابه العزيز أنه اصطفاه.
نعم.
فهل سيدنا موسى مصطفى في كل عصر وفي كل وقت أم أنه لوقت محدد؟
هو لا شك أن صفة الاصطفاء لا تنفك عن موسى عليه السلام ولا عن أي نبي من الأنبياء أو من اصطفاهم الله تبارك وتعالى لهداية البشرية جمعاء إلى قيام الساعة. لا، صفة الاصطفاء نفسها لا تنفك عنه في حياته وبعد مماته. لكن الاصطفاء الواقعي اللي هو اللي تترجم إلى دعوة وإلى رسالة وإلى حياة وإلى جهد وجهاد، هذا كان في فترة حياة موسى عليه السلام. أن الله تبارك وتعالى اصطفاه واجتباه للقيام بمهمة معينة بين خلقه وعباده، وقام بها موسى عليه السلام على أكمل وجه بفضل من الله سبحانه وتعالى.
هذا اللقاء الرباني مع عبده ونبيه سيدنا موسى ترك رسالة مكتوبة على ألواح، فما الحكمة من هذه الرسالة؟ وهل من الممكن أن نعبر عليها حتى نؤتي لتفصيلها؟
الرسالة هذه كانت عبارة عن آيات من التوراة. التوراة هو الكتاب المنزل على موسى عليه السلام.
عليه السلام.
ولا شك أنه لم ينزل مرة واحدة. نزل على فترات أو على مرات. كان من أعظم هذه المرات والفترات هذه اللي الفترة التي وعد فيها رب العالمين موسى عليه السلام. فذهب موسى واختلى بربه تبارك وتعالى هذه الفترة يكلمه عز وجل دون ترجمان أو وسيط أو حجاب. فنزل عليه من التوراة ما نزل سبحانه وتعالى. فنزلت بها الملائكة على موسى عليه السلام، نزل بها أمين الوحي في هذه الألواح التي جاء ذكرها في كتاب الله سبحانه وتعالى في ذلك الوقت. نعم،
هذه الألواح يقال فيها أقاويل كثيرة، يقال أن الملائكة هي التي كتبتها، ويقال أن سيدنا موسى هو الذي نقشها، وألواح من المقصد بها ألواح حجرية كثير من الناس بتعتقد. ما الروايات الصحيحة في هذا؟
هو لم أقف فيها على النص الصريح الظاهر في قضية شكل الألواح هذه أو الخامة أو المعدن الذي شكلت منه وصنعت منه هذه الألواح، لكن لا شك أن الألواح لا يستبعد أن تكون في صورة في هيئة ما عرف أيامها من المكتوبات. يعني كانت المكتوبات أيامها بتكتب على إيه؟
على الحجارة.
على الحجارة مثلا
فرعون والفراعنة كانوا بيعملوا كده حتى.
فيمكن أن يكون هذا يعني.
هذه هي الطريقة أو للكتابة في هذا التوقيت يعني.
نعم، وإحنا حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل على القرآن وكان يملي للصحابة، يعني يملي الصحابة ما نزل عليه، فكانوا بيكتبوا على إيه؟
بيكتبوا على الورق العدس وعلى الرقاع
اللي كان موجود أيامها. اللي هي الأدوات اللي كانت موجودة أيامها. الآن لما بنحب نكتب المصحف ونكتبه
على ورق
في أوراق وكذا وكذا كذا. في بعض البلاد أنا شفت بنفسي في بعض البلاد إلى الآن لسه الطلبة بيتعلموا على الألواح. لوح كده خشب من أخشاب الأشجار ولونه متفحم كده، لونه أسود أو بني،
ويكتب عليه
إلى الآن.
سبحان الله.
إلى الآن في بعض المش أنا شفت الكلام ده بنفسي السنوات اللي فاتت.
دول عربية،
دول أفريقية وغيرها بيكتبوا إلى الآن على الألواح، لأن ما عندهم وسائل أخرى وما عندهم أدوات أخرى وصلت إليهم وهكذا. سبحان الله. فقضية شكل الألواح لا يعنينا، خاصة وأنه لم يرد فيها
نص صريح.
صريح يعني.
الوقت خلص، أنا عايز أخذ من حضرتك خاتمة قبل ما نروح لنقطة فارقة في هذه الروايات الخاصة ببني إسرائيل. بني إسرائيل ربوا أو تربوا داخل بيوت فراعنة أو فرعون، فهل تعودوا المزلة والهوان، ولذلك كانوا أول من طلب أن يزلوا لغير الله؟
هو لا شك أن كما يقال يعني البيئة تؤثر في أهلها، والمجتمعات بمن فيها يؤثر بعضهم
في بعض،
يؤثر بعضهم بعض، حتى في الصفات، حتى في الطباع، حتى في التصرفات. انت الى الان بتجد نفسك مثلا لو انت عايش في بيئة، البيئة دي يعني ليست نظيفة مثلا، تجد نفسك سبحان الله بعد فترة بتستهين بامر النظافة، مع انك لو انت نفس الشخص انتقل الى بيئة اخرى تهتم بالنظافة تجد نفسك تهتم بالنظافة
وهكذا.
قص عليها كل شيء، قص عليها كل الصفات والطباع وغيرها من الامور. فلا شك ان بني اسرائيل لا شك انه اثرت فيهم الفترة التي عاشوها تحت استعباد فرعون لهم وإذلال فرعون لهم لا شك، ولذلك كانت فيهم هذه النقطة. يعني لما نمشي في قصة بني إسرائيل سنكتشف أن القوم لا ينفع معهم اللين في كل والرفق واللين يعني في الكلام أو كذا، لا لابد وأن يساقوا
كالعبيد،
وإلا رأينا منهم كل ما هو مخالف. رأينا منهم حتى سيدنا موسى عليه السلام سيتبين لنا سيدنا موسى عليه السلام. نعم سيدنا موسى كان رحيما وكان وكان وكان، ولكن يعرف طباع هؤلاء القوم، فكان يتعامل معهم أحيانا بالشدة في القول سيدنا موسى حتى يفيقوا ويعودوا إلى ربهم تبارك وتعالى.
صحيح.
فهكذا يساس الناس في حياتهم ما بين رفق ولين وما بين شدة وحدة، لكن المهم أن يتعامل المسلم بالرفق واللين في موضعه وبالشدة والحدة والقوة أيضا في موضعه.
صحيح.
لا يفرط هنا ولا يفرط هنا، وإلا كان ذلك من المخالفات التي يسأل عنها بين يدي ربي تبارك وتعالى، خاصة وإن كان راعيا في الناس أو مسؤولا عن الناس أو نحوه من الأمور.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك.
بشكر في نهاية هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور أسد المجبيشي الداعي الإسلامي، جزاك الله خيرا عنا.
بارك الله فيكم.
فرعون هلك أو هلك، وقوم فرعون محي ذكرهم وتوقف ذكرهم لأن طاغيتهم انتهى، قوم سيدنا موسى المؤمنين ذهبوا إلى أرض من المفترض أن تكون بداية لهم واستخلاف في هذه الأرض. بني إسرائيل لم يدركوا ما بهم من نعمة، سيدنا موسى يعلمهم ويعلم كل المسلمين في كل وقت وفي كل مكان كيف يكون الإيمان، خاصة مع من كانوا مستعبدين. هذا ما سنتعلمه معكم إن شاء الله في الحلقات القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.